أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظه الله تعالى، وأخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظه الله تعالى. إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نتحدث عن الصلاة. الصلاة هي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خطاب موجه للأمة الإسلامية بالمحافظة على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي على الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى ألا وهي صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع أنها داخلة في عموم الصلوات، وهنا عطف للخاص على العام لبيان أهمية هذه الصلاة ومكانتها من بين عموم الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي مطيعين خاشعين ذليلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلاة عبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال إلا لمن نوى الجمع في السفر أو المرض. فبعض المرضى هداهم الله وشفاهم يؤخرون الصلاة عن وقتها بحجة المرض، بعضهم يترك الصلاة بالكلية، بعضهم يصلي صلوات اليوم الواحد في آخر اليوم، بعضهم يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها بحجة المرض، أنه لا يقدر على استقبال القبلة أو ستر العورة أو إزالة النجاسة، مع أن عقله موجود. وما دام العقل موجودا فقد كلفت بالصلاة، فقد كلفت بالصلاة. لقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية النسائي: فمستلقيا، أي على ظهرك، أي على ظهرك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. بل ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر شرعي فقد كفر، وبعضهم قال لا تقبل منه هذه الصلاة وإن صلاها 1000 مرة لأنه تركها عامدا متعمدا بغير عذر شرعي. واستدل هذا الفريق من أهل العلم بهذه القاعدة الشرعية: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة بل مردودة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا يجوز لك أن تصوم رمضان في شوال، ولا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر في ذي القعدة. لماذا؟ أن هذه عبادة مؤقتة. كذلك لا يجوز لك أن تصلي الصبح في وقت الظهر أو في وقت العشاء، هذه عبادة مؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين. والويل هو شدة العذاب، وقيل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم آمين. قال تعالى: فويل للمصلين. سماهم الله مصلين لأنهم يصلون بعض الصلوات ويتركون بعضها، يصلون فرضا ويتركون فرضا أو فرضين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل في صلاتهم، لأنه ما من أحد إلا ويسهو في صلاته. قال تعالى أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود وإبراهيم النقعي: أي أخروها عن وقتها. قال سعيد بن المسيب: هو من لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، هذا في غي يوم القيامة. طب كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ من لا يصلي مطلقا، ما جزاء هؤلاء؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي يا رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أتحب أن تحشر مع هؤلاء أم مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ من شغله ماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن شغله ملكه أو رئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف. أتحب أن تحشر مع رؤوس الكفر والنفاق أم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، القائل في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة 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 الصلاة، وصيته لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نريد أن نتعرف كيف أن الصلاة تفرج كربات العبد، هذا ما نسمعه الآن إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. الصلاة تفريج للكروب، وقد ورد ذلك في القرآن: يا من شغله الرزق وخاف على رزقه، اسمع إلى قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من أين أتاها الرزق؟ هل مريم عليها السلام كانت تعمل؟ هل لديها مصنع؟ لديها شركة؟ لم يكن لديها شيء، ومع ذلك كان يأتيها الرزق إلى عندها، إلى مكانها. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ليس هذا فقط، ولكننا نقول أيضا لمن أراد الولد، زكريا عليه السلام لما رأى ذلك من مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تمنى من الله الولد، فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاءت البشارات في القرآن، متى جاءت؟ جاءت وهو يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة تفريج للكروب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال الحبيب وهو على المنبر: اللهم أغثنا ثلاثا، ولم تكن في السماء سحابة واحدة، كما قال راوي الحديث سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: وليس بيننا وبين سلع جبل من جبال مكة، من جبال المدينة، ليس بيننا شيء. ثم ظهرت سحابة كالترسي، ثم سقط المطر، واستمر سقوطه أسبوعا كاملا. فجاء رجل قبالة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانقطع المطر. سبحان الله، في المرة الأولى دعا النبي في الصلاة فنزل المطر، وفي المرة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع المطر، وهكذا. وأيضا مع قصة جريج هذا العابد الزاهد الذي تعرض لموقف صعب بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتهم الاتهام الخطير بأن جاءت امرأة واتهمته بالزنا، واتهمته أن هذا الولد ولده، فقال: دعوني أصلي ركعتين، لجأ إلى الله عز وجل فصلى. وبعد أن ختم صلاته ضرب بإصبعه في بطن الغلام وقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي. فنجاه الله سبحانه وتعالى بفضل الصلاة. وهكذا الصلاة دائما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويكفينا موقف يوم الأحزاب، لما اجتمعت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. فهزمهم الله سبحانه وتعالى بفضل الصلاة. وهذه صلة بين العبد وربه، ويعني سبحان الله، ويجب أن يحافظ عليها الإنسان.
جزاك الله خيرا أستاذ خالد، ربنا يحفظك ويعزك وينفع بك. يعني الصلاة تفرج كربات العبد، سبب من أسباب تفريج كربات العبد الصلاة. طب ننتقل إلى فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظ الله تعالى، لنتعرف كيف أن الصلاة تكون سببا من أسباب حلول مشاكل هذا الكون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم صل على النبي محمد، ما اهتز في الجو تيار، وما تلألأت في الآفاق أنوار. أما بعد، فتكملة لما بدأه فضيلة الشيخ في أن الصلاة تحل مشكلات الكون، إن الله عز وجل ما ترك أمرا إلا ودلنا عليه، عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جملة وإما تفصيلا، وما من مشكلة في الكون إلا ولها حل. لكن العجب أن نجد أن مشكلات كونية عظيمة ربط الله عز وجل حلولها بالصلاة. فعند انقطاع المطر كما بيّن فضيلة الشيخ، شرعت لنا صلاة الاستسقاء، نستسقي الله عز وجل ونصلي، فبفضله جل وعلا ينزل المطر. وإذا اشتدت السيول شرعت لنا الصلاة أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كسفت الشمس عندنا صلاة للكسوف، إذا خسف القمر عندنا صلاة الخسوف، إذا اشتد الخوف عندنا صلاة، هكذا. إذا جاءت على الإنسان نعمة عندنا صلاة وسجود الشكر. فالصلاة، فبالصلاة تحل جميع العقد. ولذلك الصلاة أمر لذا فالصلاة ليست خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الكون كله يصلي لله عز وجل. ولننظر إلى أنبياء الله ورسل الله وإلى الصالحين، فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فجاء إسماعيل بعده ليبين الله عز وجل أنه كان يصلي، فقال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة، كما حق الله عز وجل لنا عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة، فهي وصية لقمان الحكيم لولده. أيضا أمر موسى عليه السلام بالصلاة، فقال الله عز وجل في بداية إنزال الوحي على موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيضا مريم عليها السلام نوديت من ملائكة الله عز وجل بالصلاة بأمر من الله، قالت الملائكة لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا زكريا عليه السلام لما نزلت عليه البشارة بيحيى، متى نزلت البشارة؟ وهو قائم يصلي في المحراب. فالكون كله يصلي لله عز وجل. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الكون كله من سماء وأرض، من عرش وفرش، من جماد ونبات، كل يصلي لله عز وجل، كل قد علم صلاته وتسبيحه. كيف يصلي؟ الله أعلم، لكنه يصلي لله عز وجل لا محالة. فالصلاة بها تفريج للكروب. ولذا لو نظرنا إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام حين طرد من بلاده، حين خرج مهاجرا، وما خرج إلا بعد أن أوزي في دينه أذى شديدا، يوم أن وضع في النار، يوم أن ألقي في النار، ويوم أن طرده والده قائلا له: واهجرني مليا. فخرج إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة، فلما دخل بلاد مصر كان عليها جبار من الجبابرة. وذلك الرجل كما عند البخاري ومسلم، كان ذلك الرجل إذا رأى امرأة جميلة أو إذا علم بامرأة جميلة اصطفاها لنفسه، وكان إذا علم أن لها زوج قتل ذلك الزوج. فلما دخل إبراهيم مصر وصلت الأخبار إلى ذلك الملك الجبار، فقيل له: إن إبراهيم دخل مصر ومعه امرأة جميلة. فأرسل ذلك الملك يسأل إبراهيم عليه السلام وقال له: من هذه المرأة؟ فقال إبراهيم: إنها أختي، يقصد أنها أخته في الإسلام. ثم عاد إبراهيم عليه السلام إلى سارة وقال لها: إن ذلك الجبار قد سألني عنك فقلت بأنك أختي، فإذا سئلت فقولي هذا، يعني لأنها أخته في الإسلام. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، أمر الملك أن يؤتى بسارة، فأخرجت إلى ذلك الملك، فقام إبراهيم عليه السلام يصلي. ولما أدخلت سارة على ذلك الرجل ذلك الملك، قال كما في الحديث، قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقامت توضأ وتصلي، أي توضأت سارة وقامت تصلي، ثم قالت في صلاتها: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فرد عني كيد هذا الكافر. قال: فغط ذلك الملك، غط يعني اختنق، حتى كان يرقد برجله في الأرض، كاد أن يموت. فقالت سارة: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فدعت الله عز وجل فأفاق الرجل. في الرواية الأخرى أنه كان كلما مد يده شل الله يده. فلما أفاق الرجل وهدأت الأمور أراد أن يتقرب منها مرة ثانية، فقامت وتوضأت وصلت ودعت الله عز وجل، فغط ذلك الرجل حتى أخذ يرقد برجله في الأرض، كاد أن يموت. هكذا ثلاث مرات. وفي المرة الثالثة قام الرجل ذلك الملك وقال: أخرجوها، فإنما أدخلتم علي شيطانا. ثم أخدمها هاجر عليها السلام، فخرجت سارة من عنده وقد جبر الله خاطرها بعد أن أراد ذلك الرجل الظالم أن يعتدي عليها. الشاهد يا عباد الله أن سارة كانت في صلاة
حين اشتد الأمر عليها توضأت وصلت. لما دخلت في رواية مسلم لهذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام حين خرجت سارة من عنده توضأ وظل يصلي لله عز وجل ويدعو الله أن يفرج ذلك الكرب. حتى في رواية مسلم لما دخلت سارة عليه أشار إبراهيم إليها وهو في الصلاة، يعني ما الذي حدث؟ فقالت: ترى إن الله عز وجل قد هزم الفاجر وأخدم هاجر. فأنقذ الله عز وجل إبراهيم وحفظه في عرضه ببركة الصلاة. كذلك كل من كان في الصلاة، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، يحفظهم في أعراضهم وفي أموالهم، يقضي ديونهم، يفعل لهم ما لا يستطيع العبد أن يفعله لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مقيم الصلاة نحن وذرياتنا.
جزاك الله خير شيخ محمد، ربنا يحفظك وينفع بك، أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني عرفنا الآن من الشيخ خالد والشيخ محمود أن الصلاة تفرج كربات العبد وتكون سببا في حل مشكلاته في هذه الحياة الدنيا. لذا كان الصحابة والسلف يحافظون على الصلاة وتكبيرة الإحرام والصف الأول، وكانوا يتنافسون على ذلك. قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه يوما، فقال لبعض إخوانه: خذوا بيدي كي أصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر صل في بيتك، إنك عليل لك رخصة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ فأخذوا بيدي فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فركع ركعة واحدة ثم مات. حسن الخاتمة، رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لقد كان أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي رحمه الله به وجع الخاصرة، وجع في بطنه، وكان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة تماما، فيحمل على ظهر رجل ويؤتى به للصلاة. فقيل له: لو خففت على نفسك؟ قال: إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة ولم تروني في المسجد فاطلبوني في المقبرة، فاطلبوني في المقبرة. وقيل لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يوما: إن الوالي يريد قتلك، فتغيب، أي عن صلاة الجماعة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ كان لا يحول بينهم وبين الجماعة إلا الموت. قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بوب النووي بابا بعنوان في صحيح مسلم: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. وروى فيه حديثا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، أي فيحسن الوضوء، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ثم يرفع الله بها درجة. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أتي به للجماعة، لا يأتي وحده، بل أتي به لأنه مريض، سند بين اثنين، ولكن من همته العالية أنه يصلي لله قائما، يصلي لله واقفا، لا يصلي جالسا ولا قاعدا. لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، همة عالية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة. لقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. وكان سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 40 سنة
وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. أين نحن من هذه الهمم؟ هذه الحلقة تحثنا جميعا على الهدف منها، أنها تحثنا على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، أن نحافظ على الصف الأول وتكبيرة الإحرام كما كان يفعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم جميعا. للحديث بقية في برنامجكم في رياض الجنة مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف وفضيلة الشيخ محمود خليفة حفظهم الله تعالى، فتابعونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.